بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال الإمام الشيخ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي في منظومته: والحسن اثنان أول لا يخلو عن نحو مستور نفاه النجل، لكن بكذب وغفول وخطأ
بالتخفيف بكذب لكن بكذب
لكن بكذب وغفول وخطأ لم يتهم فافهم وكن مستنبطا. ثانيهما راويه حبر زانه، شهرة صدق فيه والأمانة، لكنه في الحفظ والتحقيق دون رجال الصدق يا رفيقي.
طيب نقف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد تكلمنا بالأمس عن بعض المقدمات، وتطرقنا إلى أن الحديث باعتبار القبول والرد ينقسم إلى كم قسم؟ من يذكرنا؟ ها، اللي يجيب يرفع يده. ما هي؟ أيوة، الصحيح والحسن والضعيف. وذكرنا أن للصحيح 10 شروط، صحيح؟ كم؟ أكيد. طيب ما هي؟ من يجيب؟ تفضل.
عدم على الراوي وضبط الراوي وانتقال السند وعدم الشذوذ وعدم العيب.
طيب، وقلنا البعض أضاف الشرط السادس، من يتذكره؟ وجود العاضد. قلنا العاضد أين نحتاج هذا العاضد؟ أيوة أحسن، ليكون تطلع الكراس. طيب، والضبط ما هو الضبط؟ لا، شو معنى الضبط؟ لا تذكر لي الأقسام. حفظ. نعم تفضل أنت. نعم أحسن، بس إحنا قلنا من يذكر التعريف المتكامل؟ أن يحفظ. نعم، لا ما تقرأ، احنا يقولون العلم في الراس ما في الكراس، صحيح؟ ها، من التحمل الى الاداء، هذا الضبط. طيب، بعد ان ذكر الناظم رحمه الله الصحيح انتقل الى ذكر الحسن. قال: والحسن اثنان. الحسن في اللغة مأخوذ من الحسن، وهو ضد القبح ونقيضه. وأما الحسن في الاصطلاح فقد حصل فيه اختلاف طويل جدا. الحافظ ابن الصلاح في مقدمة علوم الحديث ذكر تعريف الترمذي، ثم ذكر تعريف الخطابي وبعض التعاريف، ثم قال: كل هذه التعريف مستبهم لا يشفي الغليل، يعني هذه التعاريف ما تشفي. ثم قال بعد النظر الطويل: خرجت إلى أنه قسمين، يعني قسم الحديث الحسن إلى قسمين: الحسن لذاته والحسن لغيره. ويعتبر ابن الصلاح هو أول من قسم الحديث الحسن إلى قسمين: الحسن لذاته والحسن لغيره. والناظم في هذه الأبيات الفيروزابادي ذهب إلى طريقة ابن الصلاح، عرف الحديث الحسن بنوعيه، فبدأ بتعريف الحديث الحسن لغيره، ثم عرف الحديث الحسن لذاته. نأتي إلى كلام الناظم في تعريف الحسن لغيره، قال: والحسن اثنان، أول لا يخلو عن نحو مستور نفاه النجل، لكن بكذب وغفول وخطأ لم يتهم، فافهم وكن مستنبطا. هنا يعرف ماذا؟ الحسن لغيره، فيقول: الحسن لغيره هو الذي لا يخلو رجال إسناده عن مثل المستور. ماذا يقصد هنا في الحسن لغيره؟ تتذكرون بالأمس لما تكلمنا عن الحسن لغيره قلنا أن أصله ماذا؟ اجتماع ضعيف مع ضعيف. احنا عندنا الضعف نوعين: ضعف شديد وضعف يسير. الضعف الشديد هو الذي لا يقبل التقوي، لو أتينا بمئة إسناد فيه الضعف الشديد ونحاول نقويه ما يتقوى. لكن الضعف اليسير لو عندنا إسنادين فيهما ضعف يسير يحصل به التقوي، يحصل به التقوي. فهنا يعرف الحسن لغيره بالمثال، يعرف الحديث الحسن لغيره بالمثال. نحن لما نأتي حتى تتضح لنا صورة الحديث الحسن لغيره ماذا نقول؟ هو الضعيف، الضعف المنجبر إذا جاء مثله معه. كل هذا منخفض، شو نسوي لهم؟ إذن هو الضعيف، الضعف اليسير إذا جاء مع مثله. يعني عندنا ضعف يسير مع ضعف يسير، إسنادين فيهما ضعف يسير يحصل به ماذا؟ التقوي. طيب ما هو الضعف اليسير؟ مثال للضعف اليسير عندنا: لو إسناد فيه سيء حفظ، راوي سيء الحفظ، هذا طبعا جرح في الراوي، لما ترجعون إلى كتب الجرح والتعديل يقولون هذا سيء الحفظ، وجانا إسناد آخر أيضا فيه راوي سيء الحفظ، سيء حفظ مع سيء حفظ يتقوى ويصبح عندنا ماذا؟ حسن لغيره، حسن لغيره. مثال آخر: المستور اللي ذكره الناظم وهو مجهول الحال، مجهول الحال. احنا عندنا في المصطلح مجهول عين ومجهول حال. مجهول الحال هو من روى عنه أكثر من واحد ولم يعرف فيه جرح ولا تعديل، شخص عينه معروفة يعرف أن هذا محمد بن عبد الله ابن فلان، لكن لم يأتي فيه جرح ولا تعديل، هذا يسمونه مجهول الحال اللي سماه الناظم المستور. فلو جاءنا إسناد فيه شخص مستور مع إسناد آخر فيه شخص مستور يجتمعان ويرتقي الحديث إلى ماذا؟ الحسن لغيره، الحسن لغيره. أيضا لو كان عندنا في الإسناد إرسال كما سوف يأتي، إسناد مرسل وإسناد مرسل يحصل به التقوي. الآن تصورنا صورة الحسن لغيره، هو اجتماع ضعيف مع اجتماع مع ضعيف ماذا؟ آخر، لكن هذا الضعف ضعف ماذا؟ يسير. ولذلك هنا ماذا قال الناظم؟ قال لا يخلو عن نحو مستور نفاه النجل، يعني اجتماع مجهول مع مجهول، مجهول حال مع مجهول حال يرتقي إلى الحسن لغيره. هنا قال نفاه النجل يعني انتفى عنه العيب والطعن في العدالة، الطعن في العدالة يقصد ماذا؟ انتفى عنه الضعف الشديد. الحسن لغيره لابد حتى نتحصل عليه يكون عندنا ضعف ماذا؟ شديد ولا يسير؟ يسير. لكن لو عندنا عيب وضعف شديد في كذاب أو متهم بالكذب ما يحصل ماذا؟ التقوي. ولذلك قال مستور نفاه النجل، يعني انتفى عنه الطعن في الأمانة وفي الدين. قال لكن بكذب وغفول وخطأ لم يتهم، فافهم وكن مستنبطا. يعني هذا الراوي وهذا الإسناد حتى يرتقي ينبغي أن ينتفي عنه الضعف الشديد، ما يكون فيه ضعف شديد، ما يكون فيه كذب وشدة غفلة وكثرة الخطأ، فهذا لا يحصل فيه التقوي. عندكم الورقة التي فيها الأمثلة؟ المثال الأول الحديث الصحيح، هذا متعلق بدرس الأمس، أخرج مالك في الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، يعني في الصيام مواصلة الصيام، فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسقى. فهذا مثال للحديث الصحيح، لأن هذا الإسناد متصل. كيف عرفنا متصل؟ مالك التقى بنافع وروى عنه، ونافع هو مولى عبد الله بن عمر وسمع منه، فهذا الإسناد كل راوي روى عمن فوقه، هذا الشرط الأول. أيضا من جهة العدالة والضبط، فالإمام مالك لما يأتون إلى ترجمته يقول إمام متقن، وأيضا نافع ثقة من الأثبات، وعبد الله بن عمر رضي الله عنه صحابي، فالإسناد كلهم عدول ضابطين. إذن الاتصال والعدالة والضبط. وهذا الحديث ليس بشاذ ولا معلل، هذه شروط ماذا؟ الحديث الصحيح، متوفرة في هذا الحديث. طيب نأتي إلى الحسن لغيره، لأن المصنف بدأ به، رقم ثلاث عندكم، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. هذه في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما صعد على شجر الآراك وكان دقيق الساقين، فجاءت الريح حركت ساقيه فأخذوا يضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضحكوا، والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. هذا الحديث له طريقان، يعني جاء بإسنادين، الإسناد الأول أخرج أحمد أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا عبد الصمد وحسن بن موسى عن عاصم عن زر ابن حبيش عن ابن مسعود. هذا الإسناد الأول. تأملوا في هذا الإسناد، أحد رواة هذا الإسناد عاصم، اسمه عاصم. هذا عاصم هو عاصم ابن أبي النجود، عاصم ابن أبي النجود. هذا ابن حجر في التقريب قال عنه صدوق له أوهام، صدوق له أوهام. وقال ابن خراش عنه حديثه منكر، حديثه منكر. فإذا هذا السند فيه راو ضعيف، هذا السند فيه راو ضعيف. من هو؟ عاصم. لكن هذا الضعف ضعف ماذا؟ يسير، عند أوهام، عند مخالفات، عند نكارة. لكن ما اتهم بالكذب، ما اتهم في دينه، في أمانته. إذن عندنا هذا الإسناد فيه ماذا؟ ضعف يسير. الإسناد الثاني، والثاني أخرج أحمد أيضا في المسند، قال حدثنا محمد بن فضيل حدثنا مغيرة عن أم موسى قالت سمعت عليا رضي الله، تصححون، رضي الله عنه يقول. أيضا هذا الإسناد فيه مغيرة، مغيرة ابن مقسم، هذا موصوف بالتدليس، مدلس. وهنا في هذا الإسناد استخدم العنعنة، المدلس إذا قال عن روايته لا تصح، لابد المدلس يقول حدثنا، لو قال عن لا تقبل الرواية. فإذا أيضا هذا الإسناد فيه ضعف، الضعف في من؟ في المغيرة. إذا عندنا إسنادين للحديث، وكل إسناد فيه راو ضعيف، في الإسناد الأول عاصم وفي الإسناد الثاني مغيرة. لكن الضعف في الإسناد الأول وفي الإسناد الثاني ضعف ماذا؟ يسير. فيتقوى الإسنادين فيكون هذا الحديث ماذا؟ حسن لغيره، حسن لغيره. اتضحت الصورة؟ إذا جاءنا إسناد فيه راوي ضعيف، ضعف يسير، مع إسناد آخر أيضا فيه ضعف يسير، فإنه يحصل به ماذا؟ التقوي. طيب لو كان عندنا الإسناد الأول فيه شخص متهم بالكذب، والإسناد الثاني فيه رجل مدلس، ممكن يحصل به التقوي؟ ليش؟ ضعف ماذا؟ شديد. لابد أن يكون الضعف ماذا؟
يسير،
يسير. طيب إذن هذا النوع الأول الذي ذكره الناظم، وهو الحسن
لغيره،
لغيره. وقلنا هو الضعيف، الضعف اليسير إذا جاء من طريق آخر، يعني ضعف يسير مع ضعف يسير يتخرج منه الحديث الحسن لغيره. قال ثانيهما راويه حبر زانه شهرة صدق فيه والأمانة، لكنه في الحفظ والتحقيق دون رجال الصدق يا رفيقي. هذا الحسن ماذا؟
لذاته.
يقول الحسن لذاته هو الصحيح. ما هي شروط الصحيح؟ قلنا ماذا؟ خمسة، صحيح؟ الاتصال والضبط والعدالة وعدم الشذوذ وعدم العلة. عندنا أربع شروط مشتركة بين الحسن لذاته وبين الصحيح. ما هي؟ العدالة، اتصال، عدم الشذوذ، وعدم العلة. الاختلاف في ماذا؟ في الضبط. الاختلاف في الضبط. في الحديث الصحيح ضبط كامل تام، وفي الحديث الحسن ضبط ماذا؟
أقل،
ناقص، نازل. هذا الفرق. ولذلك ماذا قال؟ لكنه في الحفظ والتحقيق دون رجال الصدق يا رفيقي. أشار في البداية في البيت الأول قال زانه شهرة صدق فيه والأمانة، يعني من جهة العدالة موجود في الصحيح وموجود ماذا؟ في الحسن. فهذا الحسن لذاته ورواته ماذا؟ عدول. قال صدق فيه والأمانة. الصدق والأمانة يقصد ماذا؟ العدالة، يقصد العدالة. فراوي الحديث الحسن لذاته فيه العدالة، لكن النقص في ماذا؟ في الحفظ وفي الإتقان. راوي الحديث الصحيح لديه ضبط وحفظ أقوى، وراوي الحديث الحسن لديه حفظ لكنه ماذا؟ أقل وأضعف منه. ولذلك نفس التعريف الذي يقال في الصحيح يقال في الحسن لذاته مع تغيير كلمة ماذا؟ الضبط. يعني لو قلنا في الحديث الصحيح ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط تام الضبط من غير شذوذ ولا علة، نأتي الحديث الحسن نقول ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط ماذا؟ خفيف الضبط. هذا الفرق فقط، أن في الصحيح تام الضبط، في الحسن لذاته ماذا؟ خفيف الضبط. في الورقة عندكم المثال، أخرج الترمذي في جامعه عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. فهنا عندنا في هذا الإسناد محمد بن عمرو، هذا قال عنه ابن حجر في التقريب صدوق، قال عنه ماذا؟ صدوق. وإذا قال صدوق يعني حفظ ماذا؟
منخفض،
منخفض، منخفض. إذا وجدنا في الراوي ثقة، ثبت، حجة، حافظ، إمام، هذا يكون من رواة الحديث ماذا؟ الصحيح. لكن لو وجدنا صدوق لا بأس به، ليس به بأس، نعرف أن حفظه ماذا؟
منخفض.
فهذا الراوي محمد بن عمرو موجود في هذا السند وهو صدوق. لو عندنا راوي واحد فقط في السند نزل مستوى حفظه وإتقانه يتدنى الحديث من الصحيح إلى ماذا؟ إلى الحسن. فإذا هذين قسمين ذكرهما نقلا عن ابن الصلاح، وهذا التقسيم في الحقيقة من أضبط التقاسيم، ولذلك سار عليه العلماء من بعد ابن الصلاح، فقد قال به العراقي والسخاوي وابن حجر والسيوطي، كلهم مشوا على هذا التقسيم، تقسيم الحسن إلى نوعين، الحسن لذاته والحسن لغيره. طيب أسألكم سؤال، ليش قلنا لذاته ولغيره؟ ليش؟ شو معنى لذاته ولغيره؟ ها؟ إيه أحسنت. إذن الحسن جاء من نفس الحديث، ما احتجنا إلى إسناد آخر. فالحسن هنا هذا الوصف اكتسبناه من ذات السند هذا الإسناد، لكن في الحسن لغيره من أين أخذناه؟ من إسناد آخر حسن لغيره، يعني ما صار حسن إلا لما جاء إسناد آخر غيره فعضد هذا الإسناد. فهذا سبب إطلاق لذاته، يعني اكتسب الحسن بذاته واكتسب الحسن لغيره. هذا الباب طبعا باب الحسن من الأبواب الصعبة جدا والدقيقة كما يعني يقول العلماء. والسبب في ذلك أن الحسن متردد بين الصحيح وبين الضعيف، متردد بين الصحيح والضعيف. وهناك كلام جميل جدا للذهبي في كتاب الموقظة، ماذا يقول؟ يقول: فلا تطمع أن تجد حدا للحسن، فإني على إياس من ذلك. انظر كلام الذهبي هذا من المحققين. ثم ذكر كلام طويل قال: فإن العالم يحسن الحديث اليوم ويضعفه غدا. لماذا؟ لأن متجاذب، فيه رواة يختلف فيهم، البعض يجعلهم في رتبة الصدوق والحسن، والبعض يحكم عليهم ماذا؟ بالضعف. وهذا السبب تغير أحكام العلماء. أحيانا أنت تجد ابن حجر له أحكام في الفتح تختلف عن أحكامه في التقريب. الشيخ الألباني رحمه الله كم من الأحكام التي تغيرت، حديث يضعفه بعد فترة ماذا؟ يحسن. أحيانا حديث يحسنه بعد ذلك يتراجع ماذا؟ يضعفه، لأن الحسن مبحثه دقيق جدا متجاذب. وهذا يعطيك فكرة أن الذي يرمي هؤلاء العلماء بالتناقض جاهل بهذا العلم، جاهل بهذا العلم، لأن هذا التفاوت. لذلك الشيخ الألباني في كتاب غاية المرام تكلم على هذه المسألة بكلام دقيق جدا، قال: من أدق مسائل المصطلح الحديث الحسن، قال: وقد يتغير فيه الرأي، قال: ولا يأتي إلا بنظر وممارسة طويلة في كتب الرجال. فكون الواحد يأتي مباشرة يقول: لماذا الألباني اليوم يغير رأيه؟ فواحد ألف كتاب اسمه نظرات في السلسلة الصحيحة ينتقد آراء الألباني اللي تغيرت. البعض ألف كتاب النظر في أحكام ابن حجر يقول: ليش متغير؟ متغير لأنك جاهل بهذا العلم. فهذه الأحاديث وهذه الأسانيد تقبل بعد النظر والاجتهاد بأن يحكم عليها بالحسن أو الضعف، وهذا أمر مهم جدا. أيضا من المسائل المهمة حول الحسن، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أول من أطلق اصطلاح الحسن هو الترمذي، أول من استخدم اصطلاح الحسن كاصطلاح هو الترمذي. لماذا نقول كاصطلاح؟ لأن ممكن في علماء استخدموه من باب ماذا؟ الحسن اللغوي. وجدنا بعض المعاصرين ألف رسائل في الرد على ابن تيمية، قالوا: لا، ليس أول من قال بالحسن الترمذي، والدليل أنه جاء ذكر الحسن في كلام الشافعي وكلام البخاري وكلام علي بن مديني وكلام أبو حاتم الرازي. نقول مجيء الحسن في كلام هؤلاء إنما يعنون به ماذا؟ الحسن اللغوي، وأما الترمذي فيقصد الحسن ماذا؟ الاصطلاحي. وهذا التقسيم وهو الحسن لذاته والحسن لغيره مشى عليه العلماء من المتقدمين ومن المتأخرين، مشوا على هذا التقسيم إلى أن ظهرت قبل تقريبا 10 سنوات طائفة ينكرون الحسن لغيره بالكلية، يقولون لا يوجد الحسن لغيره. وهذا كما يقول شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله طريقة لهدم السنن. فالحسن لغيره، لو قال شخص في بعض الأحاديث بعد الاجتهاد تبين له قال لا هذا ضعف شديد وما يمكن أن يتقوى، هذا ما في إشكال، هذا يرجع إلى اجتهاد العلماء. أما أن يأتي واحد وينفي تماما وجود الحسن لغيره، هذه مغالطة كبيرة جدا في علم الحديث. وزعموا أن هذا لم يكن موجودا عند المتقدمين، وهذا خطأ. فالتقوية والاعتبار موجود في كلام العلماء المتقدمين. هناك رسالة علمية جيدة اسمها القول الحسن في دفع الشبهات بالاحتجاج بالحديث الحسن، ذكر تقريبا 30 نقل عن العلماء المتقدمين والمتأخرين، كلهم يرون الاحتجاج بالحسن لغيره. ولذلك لما نقرأ كتب الرجال يقولون في الراوي يعتبر حديثه، ماذا يقصدون يعتبر حديثه؟ يعني يتقوى، يتقوى. ويقولون يعتضد حديثه، يعمل به بالاعتبار. احنا عندنا في علم الرجال عندنا مصطلحين، مصطلح الاحتجاج ومصطلح الاعتبار. إذا قالوا هذا صالح للاحتجاج يعني راوي الحديث الصحيح، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، يعني ما في ضعف، خلاص مباشرة يقبل حديثه من غير حاجة إلى ماذا؟ تقوية. لكن لو قالوا هذا يصلح للاعتبار، كلمة الاعتبار تدل على ماذا؟ أن فيه ضعف، لكن هذا الضعف ماذا؟ يسير ويحصل به التقوي. قبل أن ننتقل إلى الضعيف، نحن الآن قسمنا الحسن إلى كم قسم؟
قسمين.
قسمين ما هو؟
الحسن لذاته والحسن لغيره.
حسن لذاته والحسن لغيره. وعرفنا أن الضعيف ضعف منجبر يسير مع ضعف منجبر ينتج عنه ماذا؟
حسن لغيره.
حسن لغيره. طيب لو جانا حسن لذاته مع حسن لذاته ينتج عندنا صحيح لغيره، طيب كما أن الحسن حسن لذاته وحسن لغيره، أيضا الصحيح صحيح لذاته وصحيح لغيره. ما هو الصحيح لغيره؟ هو الحسن لذاته إذا تعددت طرقه، عندنا إسناد حسن لذاته مع إسناد آخر حسن لذاته يتقوى ينتج ماذا؟ صحيح لغيره، صحيح لغيره. فإذا الأحاديث المقبولة 4 أنواع، صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره، هذه أنواع الحديث المقبول. بعد ذلك انتقل الناظم إلى الحديث المردود. اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: أما الضعيف فله أنواع، أقبحها ما وضع الوضاع، ثم الذي ينعت بالشذوذ، كل حديث مفرد مجذوذ، خالف فيه الناس ما رواه بأن روى ما لا روى سواه، أو هو ما ليس له إلا سند، شذ به فرد فوقف أو يرد. وقد يسمى منكرا لا سيما إن لم يكن عدلا بضبط وسما.
يكفي. هنا شرع الناظم في الحديث المردود والحديث الضعيف، الضعيف في اللغة من الضعف وهو خلاف القوة، وهذا الوصف يوصف به البدن، يقال بدن ضعيف، ويوصف به الرأي، يقال رأي ضعيف. وأما الحديث الضعيف اصطلاحا فله تعريف كثيرة، لكن نأتي إلى الأرجح منها، هو ما لم تتوفر فيه شروط القبول. ما هي شروط القبول اللي مرت وين؟ الحديث الصحيح، الحديث الصحيح. فإذا انتفى أحد هذه الشروط يكون الحديث ماذا؟ ضعيف. إذن كل ما لم يتوفر فيه شروط القبول يعتبر حديث ماذا؟ ضعيف. وهذا الضعف يقول العلماء يرجع إلى ثلاثة أسباب رئيسية، ثلاثة أسباب رئيسية. السبب الأول الطعن في العدالة، الطعن في العدالة، وهذا طبعا يدخل فيه الحديث الموضوع والمتروك وحديث المجهول والفاسق والبدعة، فكل هذه الأحاديث التهمة فيها من جهة ماذا؟ العدالة، وجهة الدين والأمانة في الراوي. السبب الثاني الضعف بسبب الطعن في الضبط، الضعف بسبب الطعن في الضبط وهو في الحفظ، وهذا ينتج عنه الأحاديث اللي تتعلق بالحفظ مثل الشذوذ والمنكر والوهم وفحش الغلط وفحش الغفلة ومخالفة الثقات والصور المندرجة تحت مخالفة الثقات، يعني كلها ترجع إلى جانب ماذا؟ الحفظ. لم يحفظ حفظا جيدا فأخطأ في رواية الحديث بسائر الصور. السبب الثالث الضعف بسبب السقط من السند، الضعف بسبب السقط من السند. وهنا شرع في أول نوع من أنواع الضعيف وهو الحديث الموضوع، والموضوع في اللغة من الوضع والحط، قال وضعه حطه، وأخذت هذه التسمية بسبب انحطاط الدرجة. أسوأ أنواع الحديث وأقبحها الموضوع كما قال، الوضاع هم الكذابون، والحديث الموضوع هو المختلق المصنوع المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف الموضوع في الاصطلاح، المختلق المصنوع المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الموضوع لو رجعنا إلى كتب المصطلح نجد أن الخطابي وابن الصلاح يقولون شر أنواع الحديث، الحديث ماذا؟
الموضوع.
العلماء الذين جاءوا بعدهم انتقدوا هذا الإطلاق، قالوا كيف أصلا الموضوع ليس من الحديث، حديث مؤلف مفترى مكذوب، فكيف نقول أنه الشر الأحاديث؟ فقال العلماء جوابا هذا من باب التنزل مع من زعم أنه من الأحاديث، هذا على إطلاق من أدخله ووضعه ضمن الأحاديث، وليس القصد أن الموضوع أصالة من الأحاديث، فهو مكذوب لا شك فيه. والحديث الموضوع الذي قصد به الراوي الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون مقصودا وقد يكون غير مقصود. أحيانا يكون رواية الحديث الموضوع ووضعه بسبب غفلة، بسبب اختلاط، بسبب غلبة الزهد وعدم التركيز يقع في الحديث الموضوع، فهذا لا يأثم صاحبه بقدر ما يترتب الإثم على من تعمد الكذب، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لماذا ظهرت الأحاديث الموضوعة؟ الأحاديث الموضوعة لها أسباب كثيرة أذكرها بإجمالا. البعض وضع الحديث تقربا إلى الله، وهذه طائفة خطيرة اسمها الكرامية، يقولون نضع الحديث من أجل الترغيب والترهيب ومن أجل مكافحة المنكرات، فيضعون الأحاديث تعبدا لله، وهذا خطير جدا، ورد عليهم العلماء فالغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. تريد تنشر الإسلام الصحيح انشره بالحديث الصحيح وليس بالضعيف. أيضا من الأسباب إفساد الدين، وهو فعل الزنادقة، بعض الزنادقة وضع الأحاديث لإفساد نظام الدين، ولذلك لما قيل لعبد الله بن المبارك ماذا تفعلون بهذه الأحاديث التي وضعها الزنادقة، أحد الزنادقة قال وضعت في ليلة واحدة 10,000 حديث مكذوب على رسول الله، وضع الأحاديث، فقال عبد الله بن مبارك تعيش لها الجهابذة، جهابذة العلماء يأتون إلى هذه الأحاديث الموضوعة ويكشفونها، ثم تلقى الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأيضا من الأسباب الانتصار للمذاهب العقدية والفقهية، بعضهم وضع الأحاديث في الانتصار للمذاهب، كالرافضة وضعوا مئات الأحاديث في الانتصار لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي الصحيح ما يغني عن هذه الأحاديث. ونحن مثلنا بمثال في الموضوع إن عليا لحمه من لحمي ودمه من دمي، هذا في إسناده داهر ابن يحيى كذاب، داهر
ابن يحيى راوي كذاب وضع هذا الحديث وغيره من الأحاديث. وأيضا من الأسباب التكسب والرزق، التكسب والرزق. بعضهم كان مثل القصاصين، كان في السابق أيام الخلافة العباسية القصاص يجلس عند باب المسجد فيجتمع عليه الناس فيذكر لهم قصة وحديث موضوع، ولما ينتهي كل واحد يضع عليه ربع دينار ويذهب. فكانت مثل الوظيفة يحصل بها ماذا؟ التكسب. وبعضهم كان يتقرب إلى الحكام والأمراء بوضع هذه الأحاديث حتى يتكسب من ورائهم. وقصة معروفة لغياث ابن إبراهيم مع المهدي، هذا غياث ابن إبراهيم معروف وضاع كذاب، دخل على المهدي ووجد المهدي عنده حمام طيور، فأراد أن يضع حديث حتى المهدي يكرمه يعطيه مال. فجاء إلى حديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، حديث بالجائزة في السباقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الحديث لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني لا يصلح إعطاء الجوائز إلا على هذه الأمور التي يحصل بها التقوي على الجهاد، السهام والخيول والجمال، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. جاء هذا الوضاع روى هذا الحديث، زاد أو جناح، هذا جناح من وين؟ من كيسة. لماذا ذكره؟ حتى لأن رأى الخليفة يلعب ماذا؟ بالحمام والطيور، فأعطاه الخليفة 10,000 دينار لأن ذكر الحديث ماذا؟ في هذا الباب. لكن كان المهدي فيه علم وفيه ورع، فلما انصرف ماذا قال؟ قال أشهد أن قفى هذا قفى كذاب. ها؟ عرف أن ماذا؟ كذاب. وجاء في الرواية أنه أمر بقتل الحمام من شدة ماذا؟ ورعه، حتى لا يكون له أثر بهذا الحديث الذي ذكره هذا الرجل. وهذا الحديث الموضوع عند العلماء يعني يعرف إما عن طريق الراوي وإما عن طريق المروي، إما عن طريق الراوي أو المروي. فأحيانا الراوي يصرح بأنه وضع أحاديث مثل عمر بن الصبح وغيره وابن ميسرة الذين صرحوا بوضع بعض الأحاديث، أو يعرف الراوي بالكذب، خلاص يعرفون هذه قرينة في الراوي. وأحيانا يرجع إلى ماذا؟ المروي. نجد الحديث المروي يستبعد أن يكون هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن إما يخالف النصوص، مثل حديث من أحسن الظن بحجر نفعه، حديث موضوع يخالف ماذا؟ العقيدة، يخالف العقيدة. في بعض الأحاديث تخالف العقل الصريح، قالوا حديث سفينة نوح طافت بالكعبة 7، كيف طافت؟ تخالف ماذا؟ العقل، خلاص. فهذا يردونه، أو يخالف الحس، أو يخالف الواقع، أو تجد فيه مبالغة، مثلا صلاة بالسواك أفضل من 70 صلاة بغير السواك، المبالغة في الأجور. أو بعض الأحاديث وضعها الناس لترويج بعض المأكولات الشعبية، في حديث الهريسة تشد الظهر، في حديث الباذنجان لما أكل له. أنت بس مجرد ما تقرأ هذا الحديث، العلماء ماذا يقولون؟ يقولون الحديث الموضوع عليه ظلمة، فيه سماجة ما تتقبل النفس. يعني مثل حديث الديك الأبيض صديقي، الحديث، بس مجرد ما تقرأ المتن يظهر لك ماذا؟ أمارات الوضع والكذب فيه. ثم انتقل الناظم إلى الحديث الشاذ. من يذكرنا بتعريف الشاذ؟ ذكرناه بالأمس، ها بالأمس مو قبل سنة، ها مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. وهنا ذكر في البداية الشذوذ في اللغة، قال ثم الذي ينعت بالشذوذ كل حديث مفرد مجدود. الشاذ في اللغة هو المنفرد، هو المنفرد، فعرف الشاذ في اللغة. ثم ذكر تعريفين من تعريف الشاذ، وهو تعريف الشافعي وتعريف أبو يعلى الخليلي المحدث. تعريف الشافعي يقول هو أن يروي الراوي حديثا فيخالف غيره، فيخالف غيره، وهذا الذي ذكر هنا. قال خالف فيه الناس ما رواه بأن روى ما لا روى سواه، يعني الناس كلهم رووا رواية وهو خالفهم في هذه الرواية. والتعريف الثاني قال أو هو ما ليس له إلا سند، يعني فقط له ماذا؟ سند واحد. لكن هذا التعريف غير صحيح، غير صحيح. لماذا؟ لأن احنا بالأمس ذكرنا أن الحديث الصحيح قد يكون ماذا؟ مشهور، وقد يكون ماذا؟ غريب. حديث صحيح قد يكون له إسناد واحد، ولذلك قال العلماء هذا التعريف للشاذ بأن ما ليس له إلا سند واحد، أول ما يرد عليه حديث إنما الأعمال بالنيات للانفراد في هذا الإسناد. فقال أو هو ما ليس له إلا سند شذ به فرد فوقف أو يرد، يعني يقول هذا الذي انفرد به سند إما أن يكون المنفرد به ضعيف فيرد، أو يكون ثقة فيتوقف في هذا الحديث. لكن هذا التعريف غير صحيح. التعريف الصحيح هو تعريف الشافعي، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. الصحيح في الشاذ قضية المخالفة، أن المقبول يخالف من هو أولى منه، وهذا التعريف هو الذي رجحه ابن حجر في نخبة الفكر، وأيضا رجحه الشيخ الألباني. عندنا مثال، عندكم ورقة الأمثلة. الشاذ ما رواه عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا، في تكملة الحديث وكان له مولى. قال وكذا جاء من طريق ابن عيينة وابن جريج قال عن ابن عباس وخالفهم حماد بن زيد فوقفوا على عوسجة. انظروا هذا الحديث، ثلاثة من الحفاظ جعلوه عن ابن عباس، عمرو بن دينار وسفيان بن عيينة وابن جريج كلهم قالوا عن ابن عباس، خالفهم راوي واحد وهو حماد بن زيد فقال عن عوسجة، لم يصل به إلى ابن عباس، مع أن حماد بن زيد حافظ ثقة، لكن خالف هنا البقية، خالف من هو أوثق ومن هو أكثر. فهنا رواية حماد بن زيد ماذا تسمى؟
شاذة.
شاذة تسمى رواية شاذة. ونحن عندنا عكس الشاذ المحفوظ، يقول رواية شاذة ورواية محفوظة. فهنا عندنا رواية عمر بن دينار وابن عيينة وابن جريج ماذا نسميها؟ محفوظة، يعني هي الصحيحة. ورواية حماد بن زيد تعتبر ماذا؟ شاذة. قال وقد يسمى منكرا لا سيما إن لم يكن عدلا بضبط وسما. انتقل هنا إلى الحديث المنكر. قال قد يسمى الشاذ منكر، لكن الصحيح كما قال ابن حجر أن هناك فرق بين الشاذ وبين المنكر. نحن ذكرنا ما هو تعريف الشاذ؟ ها، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. المنكر نفس الشيء بس مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. في الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، في المنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه. هذا الفرق، الشاذ والمنكر كلاهما فيه مخالفة، لكن الفرق من الذي يخالف؟ إذا خالف المقبول الجماعة يعتبر ماذا؟ شاذ. وإذا خالف الضعيف نسميه ماذا؟ المنكر. قبل قليل قلنا عكس الشاذ ما هو؟
المحفوظ.
ها؟ المحفوظ. وعكس المنكر هو المعروف. عكس المنكر هو المعروف. يقولون هذه رواية منكرة وهذه رواية معروفة، رواية منكرة ورواية معروفة، فهما عكس بعض. نقرأ المثال. والمنكر ما روي من طريق حبيب بن حبيب عن أبي إسحاق عن العزار بن حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. فهنا هذا الحديث أخرجه غير حبيب ابن حبيب موقوفا، يعني سائر الرواة جعلوا هذا الحديث من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أبو إسحاق هذا له تلاميذ، كل التلاميذ الذين رووا هذا الحديث رووه من كلام ابن عباس إلا حبيب ابن حبيب وهو ضعيف، رواه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتعتبر رواية حبيب بن حبيب هذه ماذا؟ منكرة. منكرة. ومن رواه موقوفا من كلام ابن عباس تعتبر روايته ماذا؟ ماذا سميناها؟ معروفة. المنكر والمعروف. الأذان ولا باقي؟ أي طيب اقرأ.
قال ومدرج ما زيد في الحديث من لفظ راو فافهم الحديث، ومن فرد شخص به غريب فذاك إما ثقة أريب، أو لين الحال ضعيف شكمه، أو صالح الحال لكل حكمه.
يكفي. هنا انتقل أيضا إلى نوع من أنواع الحديث الضعيف وهو الحديث المدرج. الحديث المدرج، والمدرج قد يكون مدرج في الإسناد أو في المتن، لكن هنا ذكر المهم من المدرج وهو مدرج المتن. الإدراج في اللغة الإدخال، الإدخال أدرج الشيء في الشيء أي أدخله. وأما الإدراج في الإصطلاح ما أدخل في متنه كلام ليس منه، ما أدخل في متنه كلام ليس منه. إحنا عندنا الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو دخل في وسط الحديث كلام للصحابي أو تابعي أو غيره نسميه ماذا؟ مدرج. ولذلك الحكمي في المنظومة اللؤلؤ يقول والمدرج كلام أجنبي يدخله الناقل في لفظ النبي أجنبي، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مقحم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والإدراج هذا الإدخال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه ما ليس منه ثلاثة أنواع: المدرج الذي يكون في بداية الحديث، والمدرج الذي يكون في وسط الحديث، والمدرج الذي يكون في نهاية الحديث. وذكرنا نحن عندكم في ورقة الأمثلة أمثلة ثلاث. عندنا الأول: أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. أصل الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، أما قول أسبغ الوضوء هو من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أصل الحديث ويل للعقاب من النار، أدرج فيه أبو هريرة أسبغ الوضوء، هذا المدرج في بداية ماذا؟ الحديث. في وسط الحديث: من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. هذا الحديث ورد في السنن الأربعة: من مس ذكره فليتوضأ. أما أنثيي أو رفغي هذا مدرج من قول عروة، مدرج من قول عروة، فليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا عندنا حديث: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا الجزء الأخير من كلام أبي هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إذن هنا فمن استطاع منكم أن يطيل غرته من كلام أبي هريرة، والدليل أن عشرة من الرواة رووه بغير هذه الزيادة، فهذه الزيادة من كلام أبي هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. طبعا هذا الإدراج، ما سبب الإدراج؟ سبب الإدراج أحيانا يكون تفسير، تفسير يعني الصحابي أو التابعي يفسر كلمة معينة في الحديث. يعني مثلا عندنا حديث في البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو في غار حراء فيتحنث، جاء في الحديث: والتحنث التعبد. تفسير كلمة ماذا؟ التحنث هو التعبد. هذا من كلام من؟ من كلام الزهري، مدرج من كلام الزهري. هنا الزهري يفسر هذه الجزئية من الحديث، أو أن بيان حكم أو بيان فضل في هذا الحديث. مثلا هنا أبو هريرة يدعو للعمل بمثل هذا الأمر، أو يدعو إلى هذا الحكم: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، من باب ماذا؟ الحث. والإدراج كيف يعرف؟ يعرف إما بتصريح الصحابي، لأن أبو هريرة بنفسه مثل حديث أسبغ الوضوء قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. وفي الرواية الأخرى يقول: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فعرفنا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو؟ ويل للعقاب من النار. أما أسبغ الوضوء فهذا من كلام أبي هريرة. أو أحيانا يكون يستحيل أن يكون هذه اللفظة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، مستحيل أن يصدر مثل هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا عندنا حديث: للعبد الصالح المملوك أجران، العبد الصالح المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا بر أمي والجهاد لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. هذا الحديث بهذه الطريقة مستحيل أن يكون هذا من كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم توفيت وهو ماذا؟ صغير. ومستحيل أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الرق والعبودية وهو في مقام ماذا؟ النبوة. فقال العلماء هذا من كلام أبو هريرة، من كلام أبو هريرة، يعني مدرج من كلامه. وهذا الإدراج طبعا للتفسير يعني لا بأس به، لكن لو قصد الإدراج وإدخال أحاديث ليست في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز. ثم ذكر مسألة أخيرة في لقاء اليوم، أنواع التفرد. قال: ومن فرد شخص به غريب فذاك، يعني يقول إذا تفرد الراوي عن بقية الرواة فهذا التفرد ثلاثة أنواع: إما أن يتفرد راوي الحديث الصحيح، أو راوي الحديث الحسن، أو راوي الحديث الضعيف. التفرد عن بقية الرواة عن الجماعة، إما يكون راوي الحديث الصحيح تفرد به، قال إما ثقة قريبه، هذا النوع الأول من التفرد، تفرد به راوي الحديث الصحيح. قال: أو لين الحال ضعيف شكمه، هذا يقصد ماذا؟ الضعيف، تفرد الضعيف. أو صالح الحال، هذا التفرد ماذا؟
صحيح.
الحسن. قال: لكل حكمه. إذا تفرد الراوي راوي الحديث الصحيح نقبله من غير مخالفة، وإذا تفرد راوي الحديث الحسن نقبله، وإذا تفرد راوي الحديث الضعيف فإن هذه الرواية ترد. فهنا ثلاث أنواع من التفردات، قال لكل حكمه، الصحيح له حكم، والحسن له حكم، والضعيف له حكم. ونكتفي بهذا القدر، ونكمل غدا بإذن الله، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.